الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الثالث من أحكام الإمامة. قال المصنف رحمه الله: ولا خلف امرأة. هذا هو الثالث ممن لا تصح إمامتهم، المرأة. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر الفاسق والكافر، شرع في الثالث ممن لا تصح إمامتهم المرأة. وقد اختلف أهل العلم في إمامة المرأة للرجال على أقوال، أما إمامة المرأة للنساء فسيأتي الكلام في هذه المسألة. القول الأول: إمامة المرأة للرجال. القول الأول قالوا: لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال مطلقاً، وهو مذهب جمهور أهل العلم. ويدل عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. فدل على أن موقف النساء في الصلاة التأخير عن الرجال، والإمام لا يكون إلا متقدم. وقصة حديث أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على جدته مليكة فأمهم، فكانت المرأة خلفهم، أخرجه البخاري ومسلم. وحديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. فهذه الأدلة تدل على أن إمامة المرأة للرجال لا تصح. القول الثاني قالوا: لا تصح إمامة المرأة في الفرض وتصح في التراويح. وهذا رواية عن الإمام أحمد. قال الزركشي: منصوص أحمد واختيار عامة أصحابه هو الذي ذكر، يعني بالنسبة للتفريق بين الفرض والنفل. قال: هذا هو نص الإمام أحمد. والإمام أحمد يحتج بقصة أم ورقة بنت نوفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت: قلت يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني الشهادة، قال: قل لي في بيتك فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة، قال: فكانت تسمى الشهيدة، وكانت قد قرأت القرآن، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها. وفي رواية: فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. قالوا: قول أهل دارها دليل على أن المرأة لا بأس أن تؤم في التراويح، لكن الحديث ليس فيه ذكر للتراويح. ثانيا: الحديث ليس فيه أن أم ورقة أم الرجال، قال أهل دارها. القول الثالث قالوا: يجوز إمامة المرأة للرجال مطلقا سواء في الفرض أو في النفل، وهو قول أبي ثور والمزني وابن جرير الطبري. واستدلوا بحديث أم ورقة، وأن في بعض الألفاظ أن أهل دارها فيهم المؤذن، وهذه الزيادة ضعيفة. والراجح الله أعلم هو القول الأول، أن المرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجال. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إمامة المرأة للنساء. يدل على جواز أن المرأة تؤم النساء ما ثبت عن عائشة أنها كانت تؤم النساء تقوم معهن في الصف، أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر بإسناد حسن. وثبت عن أم سلمة أنها صلت في درع وخمار وأمت النساء فقامت وسطهن ولم تتقدم، أخرجه مسدد والمزني وسنده حسن. إذن لا بأس بإمامة المرأة للنساء. الرابع ممن لا تصح إمامتهم الخنثى. والخنثى مثل المرأة لا فرق، وعلى هذا فنقول الخنثى لا يجوز أن تأم الرجال، بل قالوا أن الخنثى لا يجوز أن يأم رجلا لاحتمال أن يكون امرأة، ولا يجوز أن تأم امرأة لجواز أن يكون رجلا. هذا كله في الخنثى في عهدهم، أما الآن فالمسألة غير موجودة. فالخنثى يتبين أمره طبيا لأن الطب قد تقدم. ثم قال: ولا صبي ببالغ، يعني لا تصح إمامة الصبي للبالغ. هذا الخامس ممن لا تصح إمامتهم الصبي إذا أما البالغين أو البالغ. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة إمامة صبي للبالغ. القول الأول قالوا لا تصح إمامة الصبي بالبالغ، وهو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني قالوا لا بأس بإمامة الصبي بالبالغ، وهو قول الشافعي واختاره ابن المنذر. قالوا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وحديث عمرو بن سلمة الجرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه يؤمكم أقرأكم، قال فكنت أؤمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين، رواه البخاري. والجمهور قالوا حديث عمرو بن سلمة أخرجه البخاري لكن فيه ضعف، الإمام أحمد يضعفه، البخاري أخرجه في صحيحه بمعنى أن البخاري يصححه. وغير البخاري مثل الإمام أحمد قال لما سئل عنه قال ليس بشيء. ويشكل عليه أن في بعض الروايات أنه قال وكنت إذا سجدت خرجت أستي، وهذا في الحقيقة غير سائغ، فكيف نقدم شخصا لا يستر عورته؟ فالذي يستر عورته مقدم على غيره، هو يقول أقرأهم، يقول فكنت أؤمهم لأنه أكثرهم قرآنا. نقول الأقل قرآنا وهو ساتر لعورته أولى من الأكثر قرآنا إذا لم يكن ساترا لعورته، وهذه المسألة تكلمنا عنها. فالراجح الله أعلم هو قول الجمهور أن الصبي لا يؤم، وثبت عن ابن عباس في إمامة في قال لا يؤم الغلام حتى يحتلم، أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وابن المنذر وغير واحد من أهل العلم، وطرقه يقوي بعضها بعضا. فالراجح الله أعلم هو قول الجمهور، هو قول الجمهور خلافا لما ذهب إليه الشافعي رحم الله الجميع. ثم شرع في سادس ممن لا تصح إمامته، قال ولا أخرس. الأخرس لا تصح إمامته، قالوا لأنه أخل بفرض الصلاة. القول الثاني هذا قول الحنابلة، القول الثاني قالوا الأخرس تصح إمامته بمثله، إذا كان في الجماعة كلهم مثله فتصح إمامته، وهذه من المسائل النادرة. فالراجح الله أعلم هو القول الثاني أن إمامته بمثله صحيحة، وهو هذا القول هو قول في مذهب الحنابلة، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ثم شرع المصنف رحمه الله قال ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته. من لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا بمثله. القسم الأول ذكرناه قبل قليل، لكن عند المصنف أن القسم الأول يعني لا تصح مطلقا صلاته، كذلك هذا عند المصنف إمامة العاجز عن الركوع أو السجود أو القيام أو القعود لا تصح، هذا ظاهر كلام المصنف. وعند الحنابلة القول الثاني عند الحنابلة كما بيّنه في الروض المربع أضاف قال إلا لمثله، يعني لا تصح إمامة العاجز عن الركوع إلا لمثله، إذا صلى بجماعة كلهم عاجزون عن الركوع والسجود والقيام والقعود فإمامته تصح بمثله. أما إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه للقادر فلا تصح، لا تصح. ثم شرع المصنف رحمه الله في إمام الحي العاجز، إمام الحي يعني الإمام الراتب بمسجد، المرجو زوال علته يعني أنه يعني يتعالج ثم تزول هذه العلة، تزول هذه العلة، بخلاف الذي يعني سيترك القيام على الدوام فهذا يستبدل هذا الإمام. أما إذا كان عنده علة وتزول فلا بأس بإمامة الحي العاجز عن الركوع أو السجود أو القيام أو القعود، لا بأس بإمامته إذا كان إمام الحي، بشرط زوال علته وأن يكون إمام الحي. ثم فصل رحمه الله في كيفية الصلاة خلف إمام الحي العاجز عن القيام والقعود ونحوه. الحالة الأولى يصلون وراءه جلوسا ندبا ولو كانوا قادرين على القيام، إذا ابتدأ بهم جالسا إمام الحي هو عاجز عن القيام، فبلا شك سيبتدئ بهم جالسا وهم قادرون على القيام، يصلون خلفه جلوسا ندبا. دليله حديث عائشة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ يعني يشكي مرضا، فصلى جالسا، إذن ابتدأ بهم جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال ابن عبد البر هذا الحديث روي مرفوعا من طرق يقول أنها متواترة. هذه الحالة الأولى أن يبتدئ بهم جالسا إمام الحي. الحالة الثانية أن يبتدئ بهم قائما، هذه الحالة الثانية. قال المصنف فإن ابتدأ بهم قائما، إمام الحي ابتدأ بهم قائما ثم اعتل، يعني حصلت له علة فعجز معها عن القيام ثم اعتل فجلس، الحكم أتموا خلفه قياما وجوبا. والدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدة، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة. إذن أبو بكر ابتدأ بهم قائما، فإذن إذا ابتدأ بهم الإمام قائما فيصلون خلفه قياما، وإذا اعتل فيصلون خلفه قياما، عملا بحديث عائشة الآخر في مرض موته صلى الله عليه وسلم صلى أبو بكر والناس خلفه قياما وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم إذن هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى من حالات إمام الحي، عفوا من الذين يصلون خلف يصلون بمثله. كذلك قال وتصح خلف من به سلس بمثله، يعني مثل الأمي تصح بمثله، الذي به سلس ما يصلي إلا بمن به سلس. بالنسبة لإمامة العاجز عن القيام إذا لم يكن إمام الحي فنقول لا تصح إمامته للقادرين، وهذا قول عامة أهل العلم المسألة الثانية، إذا كان العاجز عن القيام هو إمام الحي يجوز أن يؤم القادرين بالشرط الذي ذكرناه وبالتفصيل الذي ذكرناه والأدلة ذكرناها أما خلاف أهل العلم في هذه المسألة فسنتعرض للخلاف في المقطع القادم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.